السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وأدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة كفاح الحبيب لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. قال تقرير لهيئة رقابية أمريكية إن جهود إعادة الإعمار في العراق التي تدعمها الولايات المتحدة كانت مكبلة بالعنف والفساد والإدارة البيروقراطية. التقرير أشار إلى أن قوات الأمن العراقية التي تم تدريبها وتسليحها من قبل الولايات المتحدة تتطور ببطء، وإن أمن البنى التحتية لمنشآت الطاقة في العراق ما زالت عرضة للمخاطر، وإن نسبة البطالة ما زالت عالية. وأشار التقرير إلى أن الحكومة العراقية بحاجة لتقوية النظام القضائي ونظام السجون. قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تدرس تحركات عديدة للقضاء على المتمردين الأكراد الأتراك في شمال العراق. المنسق الأمريكي الخاص للجهود ضد حزب العمال الكردستاني جوزف فرالستن قال بعد محادثات أجرها مع مسؤولين أتراك إن الولايات المتحدة تعتقد أنها تستطيع الاعتماد على القادة الأكراد العراقيين في هذه الجهود، معربا عن أمله في أن يقدم رئيس إقليم كردستان في العراق مسعود بارزاني مساعدة ضد حزب العمال الكردستاني. وكان رئيس وزراء التركي رجب طيب أردوغان انتقد بحد الولايات المتحدة والعراق لما وصفه بتقصيرهما في التحرك ضد حزب العمال الكردستاني، بينما يواجه دعوات في الداخل من أجل القيام بعملية عسكرية في شمال العراق لمطاردة المتمردين الأكراد. قالت وزارة الخارجية الرومانية أن قوات التحالف في العراق كانت تحتجز عاملين رومانيين للأشهر الثلاثة الماضية للاشتباه بقيامهم بعمليات تجسس في البلاد. المتحدثة باسم الوزارة كورينا فينتان قالت أن العاملين وهما كهربائي ونجار كانا يعملان لصالح شركة أمريكية، وقد تم اعتقالهما قرب بغداد في 31 من شهر تشرين أول الماضي لقيامهما بتصوير منشآت عسكرية أمريكية. فينتان أفادت أن رومانيا على اتصال حاليا مع السلطات الأمريكية في العراق بخصوص هذه القضية. انتقد المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن قرار تعزيز القوات الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، وقال إن الحكومة العراقية تفتقر إلى الرغبة السياسية في بناء البلاد. مدير المعهد جون تشيبمان قال في تقرير سنوي معنون بالتوازن العسكري لعام 2007 إن نشر الولايات المتحدة 21 ألف جندي إضافي لم يكن كافيا وتجاهل تفصيلات طرق محاربة التمرد، مشيرا إلى أن جنديا أمريكيا واحدا لكل 184 من سكان بغداد تمثل نسبة أقل بكثير مما ورد في توصيات الجيش الأمريكي ومشاة البحرية الأمريكية المارينز. التقرير أشار إلى أنه كان يتعين على رئيس الوزراء العراقي نور المالكي أن يقيل عددا كبيرا من وزراء حكومته غير الكفؤين لتقوية موقعه، لكنه افتقر إلى وجود قوة سياسية لتنفيذ إجراء كهذا. قتل 13 شخصا وأصيب قرابة 50 آخرين بجروح في أعمال عنف متفرقة وقعت في العظمية وباب المعظم وحي الأمين ببغداد اليوم. ومن جانب آخر قال الجيش الأمريكي إن جنديين أمريكيين وأحد أفراد مشاة البحرية المارينز توفوا يوم أمس متأثرين بجروح أصيبوا بها في عمليات قتالية بمحافظة الأنبار. اعتقلت الشرطة البريطانية 8 أشخاص في أكبر عملية لمكافحة الإرهاب تنفذها في أنحاء البلاد. مسؤولون من الشرطة أفادوا بأن المعتقلين ألقي القبض عليهم في مناطق عديدة من مدينة برمنغهام للاشتباه في ارتكاب أعمال إرهابية أو الإعداد لها أو التحريض عليها. وأغلقت شوارع عديدة في برمنغهام التي تعد ثاني أكبر المدن البريطانية والتي تضم مزيجا عرقيا ويعيش بها عدد كبير من المسلمين. شرطة ويست ميدلاندز قالت في بيان إنه لا يوجد تهديد محدد، لكن محطة تلفزيون سكاي ذكرت أن الشرطة منعت وقوع مؤامرة إرهابية كبرى كانت في مراحل التخطيط الأخيرة أو على وشك التنفيذ. مصدر من الشرطة قال إن الخطة المشتبه بها لم تكن لتسبب خسائر بشرية كبيرة، لكنها كانت ستتضمن أسلوبا إرهابيا جديدا، مشيرا إلى أنها لم تكن من النوع الذي يستهدف قطارات الأنفاق أو الطائرات أو ما شابه ذلك. أكدت وزارة الزراعة اليابانية انتشار سلالة فيروس H5N1 من مرض إنفلونزا الطيور في مقاطعة أوكاياما بغرب البلاد، لكنها لم تبلغ عن حالات إصابة بشرية بهذا الفيروس. وكانت الوزارة قد قالت أنها تشتبه في تفشي آخر للمرض بعد نفوق 23 طائرا في مزرعة للدواجن في مقاطعة ميازاكي بجنوب غرب اليابان، والتي شهدت من قبل تفشي حالتين لسلالة H5N1. يذكر أن فيروس H5N1 أودى بحياة 164 شخصا على الأقل في شتى أنحاء العالم منذ عام 2003، معظمهم في آسيا، كما نفق أكثر من 200 مليون طائر بسبب هذا الفيروس أو نتيجة إعدام الطيور لمنع انتشار المرض. قال أحد ممثلي الادعاء العام في بلغاريا إن بلاده ستحاكم 11 من ضباط الشرطة الليبية بتهم تتعلق بتعذيب ممرضات بلغاريات للحصول على اعترافات منهن بأنهن تعمدن إصابة مئات الأطفال الليبيين بفيروس HIV المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب الأيدز. ويستعد القضاء البلغاري لتوجيه اتهامات ضد ضباط الشرطة غيابيا في غضون 4 أشهر في قضية اكتسبت صبغة سياسية بدأت منذ 8 أعوام بعد أن قضت محكمة ليبية في كانون الأول الماضي بإعدام الممرضات فضلا عن طبيب فلسطيني لنشر عدوى بالفيروس في مستشفى مدينة بنغازي. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
تحية المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع فترة جديدة من تقاريرنا المحلية التي ستغطي مواضيع تتعلق بانحسار عمل شركات الهواتف النقالة في بغداد، كما نتابع عرضا للصحافة العربية في كل من عمان والقاهرة، ونزور أدهوك التي تعاني من زيادة الطلب على العمالة الأجنبية. وفي ختام هذه الساعة نقدم البرنامج الاقتصادي حول المشاريع الاستثمارية في المحافظات لعام 2007. نبدأ من بغداد، حيث طالب عضوان في البرلمان العراقي بضرورة العمل لوقف دفع التعويضات المستحقة للكويت بسبب الغزو العراقي عام 1990. النائب حسين الفلوجي طالب المسؤولين الكويتيين بمراجعة قضية التعويضات، متهما الحكومة العراقية بالتقصير في التحرك لوقف نزيف الأموال العراقية من جراء الاستمرار بدفع التعويضات. ومن المعروف أن الولايات المتحدة أعلنت منذ عام 2004 أن العراق ليس ملزما بسداد ديونه للكويت. وقال نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق ريتشارد أرميتاج في حينه أن ما قدمته دول الخليج للعراق كان منحا لمساعدة حكومة بغداد وقت ذاك في حروبها مع إيران. حسن راشد والتفاصيل.
عادت الدفعة الجديدة التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات للمتضررين من حرب عام 1990 الجدل مرة أخرى في العراق حول موضوع التعويضات التي ما تزال تدفع من الأموال العراقية لدول وهيئات وأشخاص متضررين من تلك الحرب، حيث يسود في الأوساط السياسية والشعبية اعتقاد بأن الشعب العراقي وحكومته الحالية لا تتحملان مسؤولية قرار غزو الكويت عام 1990، وبالتالي فإن جميع الأطراف مدعوة لإعادة النظر في تلك التعويضات. وطالب عضوان في مجلس النواب العراقي في تصريحات خاصة لإذاعة العراق الحر بضرورة العمل لوقف دفع التعويضات والتحرك برلمانيا وحكوميا لاستصدار قرار دولي لوقف عمل لجنة التعويضات. ويرى النائب حسين الفلوجي إن على الكويت مراجعة موضوع التعويضات بالنظر لما يعانيه العراق الآن من مشاكل قد تكون الكويت أحد أسبابها حسب رأيه.
نحن نعتقد أنه على الأخوة في الكويت أن يراجعوا موضوع التعويضات بجدية وأن يكون لهم موقف إيجابي من معاناة الشعب العراقي وحجم المبالغ والأرقام الفلكية التي دفعت للذين تضرروا نتيجة دخول القوات سنة 1990. من هذا المنطلق نحن نعتقد أنه موضوع الاستمرار بدفع التعويضات وخصوصا أنه العراق الآن يرزح تحت مشاكل كثيرة، فبالتالي مطلوب من الأخوة في الكويت مراجعة هذا الموضوع، والمطلوب من الخارجية والقائمين على الدبلوماسية العراقية التحرك وفق خطة مدروسة لغرض وقف هذا النزيف المالي الذي يتعرض له العراق.
ويدعو النائب محسن السعدون مجلس الأمة الكويتي إلى التضامن مع مجلس النواب من أجل وقف دفع التعويضات، لأن الشعب العراقي لا يتحمل مسؤولية أفعال النظام السابق.
يجب أن يكون هناك إعادة النظر بهذه المبالغ التي تدفع، ونحن في البرلمان يجب أن يكون هناك أصوات للمطالبة بإلغاء هذه التعويضات، لأن الشعب العراقي غير مسؤول عن كل التصرفات الجرائم النظام السابق. وكذلك نطالب أخواننا في البرلمان ومجلس الأمة الكويتي بأنه هناك أصوات تكون معنا في هذا المجال.
السعدون يقول إن هناك تحركا قد بدأ في مجلس النواب لمعالجة قضية التعويضات، لكنه لم يتبلور بعد بشكل كامل.
هناك بعض الأخوة في مجلس النواب يعني يتطرقون إلى هذا الأمر، ولكن لم يكن هناك مجال لطرحها بصورة صحيحة، وربما يعني يطرح هذا الموضوع إن شاء الله.
يعني كيف ستكون الصيغة؟ هل يملك مجلس النواب أن يوقف التعويضات مثلا؟
احنا بالنسبة لنا يجب أن مثلا نشكل لجنة لمتابعة هذا الموضوع في مجلس النواب والمطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن وكل الدول بإلغاء هذه التعويضات.
من جانبه يشير المحلل السياسي العراقي الدكتور تحسين الشيخلي إلى أن الولايات المتحدة لم تساعد العراق في موضوع التعويضات تحديدا لأسباب يشرحها.
كان ممكن أن تتدخل أمريكا في هذا الاتجاه، لكن مع الأسف الولايات المتحدة الأمريكية لم تتدخل بهذا الاتجاه بشكل كبير واستمرت المسألة قائمة.
لماذا برأيك؟
يعني أمريكا دخول العراقية مو بالضرورة أنه تساهم بهكذا شيء وتلتزم جانب العراق فقط، هي التزمت جانب الأطراف الأخرى مثل الكويت والدول الأخرى باعتبارها هي ساهمت في عملية قلص ملحق صدام حسين.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ويبقى سيداتي وسادتي ميكروفون إذاعة العراق الحر في بغداد، حيث انخفضت نسبة مبيعات شركات الهواتف النقالة وأغلقت الكثير منها لمراكزها الرئيسة في العاصمة العراقية بسبب الأوضاع الأمنية برأي أحد ممثلي شركة عراقنا. ولكن البيانات المتاحة من أحدث استطلاع أجري بين المواطنين تبين أن أكثر من 63% من المشمولين بالاستطلاع يحملون هاتفا خلويا. واللافت أن نسبة المستخدمين لا ترتبط بما يسمى المناطق الساخنة أو المناطق الآمنة، فقد أظهرت الأرقام أن نسبة مستخدمي الهاتف الخلوي في محافظة الأنبار على سبيل المثال تبلغ أكثر من 87%، ومحافظة ميسان بنحو 27%، وفي نينوى أكثر من 81% مقابل نحو 20% في محافظة المثنى. عماد جاسم التقى أولا بوكيل شركة عراقنا للهواتف النقالة حامد ناجي.
كثير يعني من العراقيين تعرق بسبب الوضع الأمني، يعني بدأوا يهاجرون من العراق، الشيء اللي أثر مو بس عن الموبايلات، عن عموم السوق يعني بالعراق كل شيء، يعني المشتركين بالعقود بالموبايلات قلت، يعني صار البيع المستعمل اللي دي يجيبون مستعمل مثلا أكثر من اللي ذنبيعه، يعني أكثرهم يعني اللي مثلا يريد يهاجر يعني حيبيع مثلا السيم كارت، فحيصير المستعمل هم نفس الشيء نفس الحالة أكثر من اللي هو جديد مثلا، فلهذا يقل الطلب. يعني
هل هذا الموضوع يتركز على شركة عراقنا بالذات أم الشركات الأخرى؟
لا، كل الشركات يعني قلت لك السوق بصورة عامة، يعني مو بس الموبايلات أو الخطوط، يعني كل السوق قل البيع.
أما السيد زياد الطائي وهو وكيل شركة آسيا سيل للهواتف النقالة وصاحب محل بيع أجهزة الهواتف النقالة في منطقة الحارثية، يوضح أن بالرغم من تزايد الحملات الإعلانية للشركات في مختلف وسائل الإعلام واستمرار إجراء التخفيضات، إلا أن ذلك لم يجدي نفعا على ما يبدو من كسب الزبائن، مضيفا أن الطلب قليل جدا على كارتات الشحن والأجهزة بشكل عام.
رغم الإعلانات الدعاية لو قالوا بعد بالزايد همات المواطن ما راح يقدر يشتري سيم كارد، حتى لو يشتري سيم كارد ما راح يستفاد منها، نوبات الشبكة تنقطع، إلى صرفة تشويش على الشبكات صرفة شيء، يعني المواطن متى يستفاد منها؟ حتى من الخطوط الأرضية تصير فيها تداخلات فتشي. يعني إذا تشوف هسه الناس حتى لما تيجي تقرأ الدعايات ما تستقبلها بروح يعني معنوية، لما تشوف التنزيلات هذه، لأن هو الإنسان أصلاً اللي عنده يسافر للخارج، يعني شوف أكثر المناطق هسه فرغت من المواطنين، يعني هسه المناطق تغيروا أهلها يعني، دي يجون أكثريتهم قاعدين يعني تقدر تقول اللي قاعدين يعني حرس على البيت ما بقيت أهل المنطقة وكذا، فذول الناس اللي عندهم موارد أو عندهم دخل مادي يطلعون الخارج يستثمرون أموالهم دول أخرى مو بالعراق، لذلك تشوف الوضع.
ومراكز البيع جاي تغلق بمناطقكم؟
هنا مراكز دا تغلق لأن هم أصحاب مراكز البيع دي يسافرون للخارج يعني، والدخل هم واتيان قليل، أغلبية تغلقت مراكز البيع هنا بمناطقنا وبغير مناطق وحتى بالمنصورة يعني.
علي عبد الجبار المدير التنفيذي لشركة أثير للهواتف النقالة رفض الاعتراف بوجود انخفاض في مستوى البيع، مشيرا إلى أنهم يدرسون فتح مجموعة مراكز بيع في عدد من المناطق والمحافظات، بالإضافة إلى توسيع الشبكة لتضم محافظات أخرى، بالإضافة إلى محافظات الجنوب ومحافظات الوسط. ويبدو أن هذا النشاط لشركة أثير متأتي من عمل الشركة الفاعل في المحافظات الآمنة الجنوبية والفرات الأوسط.
بالعكس احنا من ناحية مواقع الشركة أو الأبراج فالعدد كبناء للشبكة بلغ رقم كبير جدا، وإلى الآن إحنا في بناء الشبكة ودنجيب حتى بدالات جديدة، أضفنا بدالة في كربلاء، بدالات جديدة في بغداد والبصرة، وأضفنا تنظيف بدالة في مناطق أخرى من العراق سيعلن عنها في القريب العاجل، دنجيب أنظمة متطورة وبدالات. من ناحية المواقع للبيع فلا شك مواقعنا قمنا نزيدها، يعني فتحنا وقررنا أن نفتح مركز لخدمة العملاء في كل عاصمة لكل محافظة ومراكز خدمة عملاء في البصرة، عندنا على الأقل 3-4 مواقع ودنستمر.
هناك من يشير بأن أثير تواصل نجاحها لأنها اختارت الأماكن غير الساخنة وبعض المناطق خاصة المحافظات الجنوبية، فلذلك هي متواصلة، يعني هي ديمومة عملها لأنها تعمل في المحافظات الآمنة نوعا ما.
احنا بالنسبة لنا عراقيين احنا جزء من الشعب ونتفاعل مع الشعب، وجزء لا يتجزأ من عندنا، احنا من نوبي. فبالنسبة لنا العراق هو منطقة، لا توجد منطقة ساخنة ومنطقة غير ساخنة، هاي في الأعراف السياسية مو في أعراف شركة اتصال.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
حلوة وجميلة لكن بخيلة،
حلوة وجميلة
لكن بخيلة، وصلي معاها ولا ألف حرامي، حبك سحرني كثر هيامي حبك سحرني كثر هيامي شو بقدر أعمل شو بقدر أعمل إيدي طويلة شو بقدر أعمل إيدي طويلة
حلوة وجميلة لكن بخيلة حلوة وجميلة لكن بخيلة طبعي حزينة قلت لها بس ما لو تكرمينا قالت لي مغدا طبعي حزينة قلت لها قلبي عندك رهينة قلت لها قلبي أختي رهينة لو تسمحي لي لو تسمحي لي لو تسمحي
أحلى التحايا من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا وأدعوهم الآن لمتابعة عرض للصحافة الأردنية برفقة مراسل الإذاعة في عمان حازم بيضين.
من عناوين الصحف الأردنية الصادرة اليوم: المالكي موقف واشنطن غير مقيد لبغداد في علاقتها بدول الجوار وحواراتنا مفتوحة مع مسلحين وبعثيين. مقتل عشرات العراقيين في هجمات طائفية بذكرى عاشوراء. مئات الفلسطينيين يفرون من العنف في العراق. إغلاق الحدود العراقية الأردنية السورية فور بدء الخطة الأمنية. ومن العناوين إلى تعليقات الكتاب، حيث يقول أيمن الصفدي في صحيفة الغد إن التحدي الأكبر الذي يواجه المالكي هو تحقيق العدالة بين جميع العراقيين بعد أكثر من 3 سنوات من انهيار ديكتاتورية صدام. ويزداد هذا التحدي تعقيدا في ضوء تجذر حال انعدام الثقة بين مكونات الشعب العراقي الذين تدهورت علاقاتهم بعضا ببعض إلى نقطة المعادلة الصفرية، حيث يرى كل فريق في مكتسبات الآخر خسارة له. تحقيق العدالة في العراق كما يقول الصفدي يتطلب إعادة النظر في العملية السياسية، فالحل في العراق سياسي وليس أمنيا، وهذا يعني أن لا بديل للعملية السياسية سبيلا لإنقاذ العراق، لكن التشوهات التي لحقت بهذه العملية وما ولدته من انقسامات وظلم يجعل إعادة ترتيب منهجياتها ومنطلقاتها المدخل الوحيد لإقناع كل العراقيين بجدواها. وفي الرأي يقول سليمان عربيات إن الحكومة العراقية الحالية يسيطر عليها الهوى الشيعي، وهو ليس مشكلة بذاته، لكن انعكاساته التي ظهرت في تصفية الحسابات مع النظام السابق كانت مؤشرا على عدم النضج السياسي وعدم المراعاة لأسس التعايش بين مكونات الشعب الواحد. وفي العربي اليوم يقول طاهر العدوان إن بين عاشوراء الديني المقدس المتربع في قلوب 1,200,000,000 مسلم بمعاني الحزن والألم لذكرى غدر وقع قبل 1400 عام، وبين عاشوراء السياسي المجبور بإيحاءات الفتنة بين من يستحق الرضوان وبين من يستحق اللعنة، هناك بين العاشوراءين مسافة طويلة. الأولى الدينية هي دعوة للإخاء والمحبة ورفض الغدر واستباحة دم الأخ لأخيه، والثانية السياسية هي دعوة انتقام يريد بها السياسيون تجيش الناس لإشعال نار الكراهية وبعث أحقاد الماضي السحيق. في الدستور يقول جورج حداد إن أسباب معركة النجف لها أكثر من رواية، ولكن الظاهرة والواضح منها أن أبناء هذه العشائر الشيعية هم من أنصار المرجع الديني آية الله أحمد الحسني الصرخي الذي انتشرت حركته وتكاثر عديد أتباعه ومريديه. وموقف هذه الحركة وأتباعها ظل مختلفا، وتقول بعض الروايات المطلعة الموثوقة أن أنصار الصرخي كانوا يرتبطون بعلاقات تحالف نضالية مع مجموعات وحركات مسلحة سنية ومع أتباع التيار الصدري. حازم البيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ونبقى مستمعين الكرام مع عالم الصحافة لنرافق الآن أحمد رجب في عرض للصحافة المصرية.
الكاتب المصري منصور أبو العزم يقول في مقاله بصحيفة الأهرام إن العالم يتساءل الآن هل يواصل الرئيس الأمريكي بوش سياسته المتهورة ويشن هجوما عسكريا على إيران، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجياته الجديدة في العراق والتي يتركز هدفها الأول في مقاومة النفوذ والدور الإيراني في الخليج وتجييش دول المنطقة وحشدها صفا واحدا لصد التغلغل الإيراني. ويضيف إن إدارة بوش بدلا من أن تأخذ بتوصيات لجنة بيكر هاملتون وتحاول التحاور مع كل من إيران وسوريا، اختارت العكس وقررت التصعيد مع الدولتين وإقناع العرب بالوقوف معها. لكن الكاتب المصري يرى أنه مهما بلغت درجة الشطط والفوضى داخل واشنطن فإنها لن تجرؤ على شن حرب ضد إيران، بل إنها أقرب إلى التحالف معها، وأن التصعيد الحالي سوف يتوقف قبل أن يصل إلى نقطة اللاعودة. وإلى الأخبار، حيث نطالع في عناوينها الرئيسية، أكثر من 1,000,000 شيعي يحيون ذكرى عاشوراء في كربلاء، مقتل 36 وإصابة 100 في هجمات وتفجيرات استهدفت تجمعات للشيعة. قائد القيادة المركزية الأمريكية واشنطن أساء تقدير قدرات العدو والموقف في العراق. وتقول الصحيفة المصرية في متابعتها للشأن العراقي إن نحو 1,500,000 عراقي من الشيعة شاركوا في إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي ثالث أئمة الشيعة الاثنى عشرية في مدينة كربلاء المقدسة لدى الشيعة جنوب بغداد. ورغم تجديد الإجراءات الأمنية حول مناطق الاحتفالات، نفذ مسلحون هجومين ضد أهداف شيعية أسفر عن مقتل نحو 36 وإصابة 100 آخرين بجروح، إلا أن كربلاء لم تشهد أي اعتداءات. وتضيف الأخبار أن توافد المشاركين على كربلاء تواصل من المحافظات المجاورة سيرا أو على متن حافلات، وسيارات توقفت على مسافة 20 كيلومترا بعيدا عن المدينة. وأن أبرز الطقوس التي تؤديها المواكب التطبير وتعني الضرب بالسيف على الرأس. وقد أحيا الآلاف من الزوار ليلة أمس الباردة في مقامي الإمامين الحسين وأخيه العباس، في حين افترش آخرون الأرض وسط الباحة الواسعة ما بين الحرمين استذكارا للواقعة، بحيث بقي الإمام الحسين ساهرا آنذاك حتى مقتله. أخيرا في متابعات الجمهورية للشأن العراقي، تقول إن أمريكا اعترفت بمشاركة قوات برية أمريكية في مواجهة أتباع المهدي المنتظر من جندي السماء، كما اعترفت بمشاركة طائرات هليكوبتر وقاذفات أمريكية وبريطانية في ضرب معاقل المقاتلين بعد فشل القوات العراقية. ويرفض الأمريكيون الحديث عن الخسائر كما تقول الجمهورية التي تضيف، لكنهم بالأمس أعربوا عن قلقهم الشديد لحدوث الحشد الهائل لجندي السماء في منطقة الزرقاء المواجهة لكربلاء عبر نهر الفرات، حيث قام زعيم المجموعة بإقامة خنادق حصينة ومستشفى ميداني متقدم مزود بغرفتي عمليات. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وبهذا سيدتي وسادتي نختتم هذه الجولة الصحفية على الصحف العربية الصادرة هذا اليوم.
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وننتقل إلى دهوك، حيث استقدمت بعض الشركات العاملة في كردستان أعدادا من العمال الأجانب. حكومة الإقليم تسعى الآن لتقنين أعدادهم. الدكتور عارف حيتو المدير العام بوزارة العمل والضمان الاجتماعي في الإقليم، والدكتور أزاز سعدون عميد جامعة دهوك الأهلية، يوضحان في التقرير التالي مدى تأثير هذا الأمر على الأوضاع الاقتصادية للعمالة المحلية. عبد الخالق سلطان والتفاصيل.
من الظواهر الجديدة والملفتة للنظر والتي بدأت تنتشر في أغلب مدن أقليم كردستان هي استيراد العمال من الخارج عن طريق بعض الشركات المتخصصة في هذا المجال. ففي محافظة دهوك قامت شركة كوشر بجلب عمال من جورجيا وروسيا وتركيا لتنظيف المستشفيات في مدن دهوك عقرة والعمادية وزاخو. كما قامت شركات أخرى في أربيل بجلب العاملات من أثيوبيا للعمل كخادمات في البيوت والشركات. وقد أعربت نقابة عمال كردستان عن استيائها من هذه الظاهرة، لأنها وبحسب قول جلال نايف رئيس اتحاد نقابات العمال في محافظة دهوك ستؤدي إلى زيادة في البطالة التي نعاني منها، كما أنها ستؤثر على العمال المحليين وستخلق جوا من التنافس فيما بينهم على حد قوله. كما طالب الحكومة بتحديد بعض الشروط لهؤلاء العمال الداخلين. وبهذا الخصوص فقد أكد الدكتور عارف حيتو المدير العام في وزارة العمل والضمان الاجتماعي أنهم قاموا بتقديم مشروع بهذا الخصوص يتضمن الشروط التي ينبغي على الشركات العاملة في هذا المجال الالتزام بها.
اصدار قانون الاستثمار لكل الشركات الحق الاستعانة بالعمال الأجانب، وخاصة هؤلاء العمال الذين لديهم خبرات خاصة أو تلك الخبرات التي لا توجد في إقليم كردستان. وبهذا الخصوص احنا اقترحنا على مجلس الوزراء أن يصدرون تعليمات بصدد جلب العمال الأجانب إلى كردستان. ومن ضمن اقتراحات انه المفروض كافه على كافه الشركات ان يستعينوا بالعمال المحليين في الاعمال الذين يعرفونها. اما اذا كانت هناك اعمال لا توجد خبرات في الاقليم فلهم الحق جلب هؤلاء العمال. وجلب العمال طبعا سيكون وفق تعليمات خاصه صادره بهذا الصدد. ايضا العمال الموجودين في كردستان لهم الحق أن يقدموا بطلباتهم إلى تلك الشركات لغرض التعيين لغرض العمل في تلك الشركات. كل عامل بغض النظر إذا كانت خادمة منزل أو عامل آخر يجب أن يجلب معه بطاقة صحية من وطنه، وعندما يدخل كردستان سنقوم نحن أيضا بفحصه فحصا كاملا وشاملا لغرض بيان صلاحيته للعمل أم لا.
وحول مدى تأثر الحالة الاقتصادية بجلب هؤلاء العمال من الخارج، فقد تحدث إلينا الدكتور آزاز سعدون عميد جامعة دهوك الأهلية بقوله:
موضوع العمالة الأجنبية التي جاءت إلى الإقليم بالحقيقة قد تكون إلى حد اليوم لم تأخذ ذلك البعد الواضح سواء من ناحية الاجتماعية والاقتصادية، لكن أصبح حقيقة قائمة في إقليم كردستان العراق. النقطة الأساسية اللي تميز هذه الحالة أنه كل العمالة التي جاءت إلى الإقليم وخاصة جانب الخدمات، أغلب العمالة تأخذ جانب الخدمات، هذه العمالة هي مدربة وقد تكون قد تم الإنفاق عليها في مراحل معينة في ذلك المجتمع إلى أن تم إعدادها، وبالتالي تعتبر هذه عمالة متخصصة. ولذلك نجد أنه أغلب الجهات تلتجئ إلى هذه العمالة للاستفادة منهم، سواء دوائر الصحية سواء دوائر الخدمية الأخرى أو العمالة في البناء أو غيرها. بالتأكيد هذه النوع من العمالة ستؤثر على العمالة الموجودة في داخل الإقليم وستزيد من الجانب العاطلين عن العمل، خاصة أن هذه العمالة إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنها اليوم تؤخذ بالدولار، والدولار الآن سعر صرفه هو أقل مما هو متعارف عليه للفترات السابقة.
هذا وبحسب المعلومات الواردة فإن هذه الشركات تعد المستفيد الأكبر من هذه العملية، لأن ما يقارب نصف أجر العامل ترجع إليها. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
سيداتي وسادتي، ونزور برفقة مراسل إذاعة العراق الحر محمد الكاتب قسم الفنون المسرحية في كلية الفنون الجميلة بجامعة الموصل، حيث قدمت 4 أعمال من نتاجات الطلبة في الموسم المسرحي الطلابي السادس.
التجارب الطلابية إبداع وتواصل. تحت هذا الشعار أقام قسم الفنون المسرحية في كلية الفنون الجميلة بجامعة الموصل موسمه المسرحي الطلابي السادس، الذي قدم 4 أعمال من نتاجات طلبة الكلية إخراجا وتمثيلا. إذاعة العراق الحر حضرت جانبا من هذه الأعمال والتقت برئيس قسم الفنون المسرحية في الكلية الدكتور محمد إسماعيل، الذي حدثنا مزيدا من التفاصيل عن هذا الموسم.
هو موسم يقوم فيه الطلبة باختيار نصوصهم وباختيار ممثليهم، ويبدأ بمعالجة هذه النصوص من ناحية الفضاء والممثل والتقنيات وكل الإجراءات الأخرى التي يتضمنها العرض المسرحي. وفي كل سنة هناك مجموعة من الأعمال مختلفة ومتباينة في الاتجاهات والأساليب. هذا الموسم اعتدنا أن نقيمه في الفصل الدراسي الأول، وهو يشكل خطوة جميلة ورائعة في العمل الفني المسرحي في محافظة نينوى في كلية الفنون الجميلة، وباعتقادي قد استقطب الكثير من المهتمين ومن المتابعين للحركة المسرحية. وهناك بالتأكيد بعض الهنات وبعض الخلل في بعض العروض المسرحية، لأنها أولا وأخيرا من إنجاز طلبة لا زالوا في بداية مرحلتهم الدراسية والفنية.
يعني مهرجانكم هذا يقام سنويا، والغرض منه طرح الطلبة لنتاجاتهم الفنية والمسرحية؟
نعم، هذا أولا يخضع لمادة تسمى مادة التطبيقات المختبرية، ويقوم الطلبة فيه بإخضاع الجانب النظري الذي أخذوه من خلال الدراسة إلى الجانب التطبيقي، فيختاروا النصوص ويقدموها في هذا الموسم.
ماذا عن النصوص المقدمة هذا العام أو هذا الموسم؟
هذا الموسم تضمن 4 أعمال فنية أنجزها طلبة المراحل الدراسية، منهم طالبين في المرحلة الرابعة لعملين لبريشت، القائل نعم والقائل لا، ومسرحية القاعدة والاستثناء، والعملين الآخرين لطلبة في المرحلة الثانية، عمل البلاد والعباد في أحسن حال، والعمل الآخر هو أميدوس.
هل تناولت النصوص يعني معاناة المواطن أو الواقع البلاد الحالي؟
الطالب حر في اختياره للنص الذي يريد أن يخرجه، وهناك نعم بعض النصوص تعالج أو تؤشر إلى ما يجري في البلد.
تناولت الأعمال المسرحية المعروضة مواضيع مختلفة أطلت من خلالها على الواقع العراقي، أبرزها مسرحية حملت عنوان البلاد والعباد في أحسن حال. مخرج المسرحية وممثل الدور الرئيسي فيها الطالب علي جاسم قال لنا:
شخصيتي كانت شخصية مرافقة للملك، مساعدة للملك في ظلمه وجوره، وأحيانا تكون مع الشعب. نتمنى أن يصبح هناك عراق آمن بجهد العراقيين من شماله إلى جنوبه.
النظارة وحضور الموسم المسرحي أمل تكرار هذه التجربة وأن تتناول جوانب حياتية أكثر التصاقا بالمجتمع العراقي، منهم المشاهد أحمد طارق:
مهرجان حلو وجميل وظاهرة مسرحية نرجو دائما أن تتكرر في ظل ظروف أمنية صعبة وفي ظل ما يعانيه العراق. يزرعون البسمة على شفاه الناس، يعني تشديد واقع مرير من خلال هذه المسرحيات، من خلال الكلمة ما وراء الكلمة، وأيضا فرصة لاكتشاف المواهب للطلبة، وخاصة أنهم طلاب في بداية حياتهم قد يكونون النواة في المستقبل ليكونوا ممثلين سواء على المسرح أو التلفزيون أو السينما.
تأتي أهمية ما قدمه هذا النشاط المسرحي الدوري من خلال اكتشافه للمواهب والطاقات الفنية الواعدة التي تسعى جاهدة مع الرواد والمخضرمين إلى بعث الحركة المسرحية الموصلية من جديد. محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
حلو يا ناس الوقت لينا لو ندري ما قلنا والله وحجينا قلنا حلو يا ناس الوقت لينا لو ندري ما قلنا والله وحجينا ندري جمالك في زين دلالك ندري جمالك في كثر دلالك على غيرنا أكبر ما تكبر علينا ما تكبر علينا
سيداتي وسادتي يلتقيكم الآن نظم ياسين من جديد عبر حلقة من البرنامج الاقتصادي تتضمن مقابلة مع مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأعمار والبيئة حق الحكيم عن إمكانية المحافظات في إنجاز المشاريع الاستثمارية خلال عام 2007.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلات ومتابعات عن مشاريع الإعمار في الأقاليم والمحافظات العراقية وتراجع الحركة التجارية في أسواق الشورجة في بغداد والمعرض التجاري الذي أقيم في أربيل أخيرا بمشاركة عدد كبير من الشركات العربية والأجنبية. مشاريع الإعمار في الأقاليم والمحافظات. على الرغم من بعض المعوقات التي تعترض تنفيذ مشاريع الإعمار في الأقاليم والمحافظات ولا سيما تلك التي تتزايد فيها المخاطر الأمنية، فإن مسؤولين اقتصاديين في الحكومة العراقية يتوقعون أن يشهد العام 2007 تناميا ملحوظا في نسبة الإنجاز بالمقارنة مع العامين الماضيين. وفي تصريحات خاصة للتقرير الاقتصادي أشار مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار والبيئة حق الحكيم إلى تحسن الأوضاع الأمنية في عدد كبير من المحافظات التي كانت تعتبر من المناطق الساخنة في السابق، ما يمكنها من إنجاز المشاريع الاستثمارية التي أقرتها وزارتا التخطيط والمالية ورصدت لها الأموال اللازمة في ميزانية العام الحالي. وفيما يأتي نستمع إلى المقابلة التي أجرتها معه مراسلة إذاعة العراق الحر ليلى أحمد، والتي أجاب فيها أولا عن الصعوبات المالية التي كانت تعترض إنجاز مشاريع الإعمار في عام 2006.
لا يمكن مقارنة عام 2007 ب 2006. 2006 شكلت الحكومة في نهاية شهر الخامس لما حصلت الموافقة في تحويل الأموال إلى المحافظات ونشرها في الجرائد وتم التعاقد على المشاريع مع المقاولين. جاوزت هذه الفترة حوالي 3 إلى 4 أشهر، لذلك كانت فترة عام 2006 كان سيء جدا لتأخر إنجاز هذه المشاريع، في حين في 2007 كانت المشاريع كلها مصادقة عليها وسيتم تحويلها بعد المصادقة عليها من قبل مجلس النواب مباشرة إلى المحافظات، وربما ستكون في أوائل هذه السنة في الأشهر الثلاثة الأولى سيتم المحافظات بإنجاز هذه المشاريع.
ولكن ربما ليس كل المحافظات، لأن هناك الجانب الأمني الذي يعيق كثير من المشاريع.
حسب تجربتنا المجلس الأعلى للإعمار جميع المحافظات بإمكان أن تنجز كثير من المشاريع ما عدا المحافظات، محافظة الأنبار ربما، محافظة صلاح الدين لا بأس بها، أعتقد هناك محافظة أو محافظتين ربما، لا أيضا ديالة يمكن عندنا مشاريع الآن تقوم محافظة ديالة بإنجازها، أعتقد ديالة الوضع الأمني بها جيد من ناحية إنجاز هذه المشاريع، لربما الأنبار هي أكثر شيء وسام مرة ربما من الصعوبة إنجاز مشاريعنا.
طيب أكثر المحافظات ربما يعني سيبدأ بها أو سيتوسع فيها الإعمار، هل هي مثلا البصرة باعتبارها منطقة حيوية؟
مثل ما ذكرت من الأموال اللي تم تحويلها أو رصدها للمحافظات حسب التعداد السكاني، لذلك نرى البصرة بسبب التعداد السكاني مقارنة باقي المحافظات لربما 4 أو 5 أضعاف، لذلك المبلغ المحول أيضا حيكون 4 أو 5 أضعاف، وبالتالي ستكون المشاريع اللي حيتم إنجازها في هذه السنة أيضا 5 أضعاف باقي المحافظات مثل العمارة اللي هو التعداد السكاني 600,000 مثلا.
ويتوقع المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء أن تنجز جميع المحافظات لمشاريعها الموضوعة ضمن الخطة، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء سيقوم بمتابعة إنجاز هذه المشاريع والوقوف على أسباب تلكؤ إنجاز البعض منها.
لا، من خلال التجربة هذه المحافظات يمارسون ضغط كلش كبير على المحافظ على مجلس المحافظة، وبالتالي هو من مصلحة المحافظ أن يتم إنجاز هذه المشاريع خلال عام 2007. في مجلس الوزراء يتم مناقشة نسب الإنجاز هذه المشاريع سواء على صعيد المحافظات أو على صعيد الوزارات، وتكون متابعة هذه الأمر من قبل رئاسة الوزراء والبحث في أسباب التلكؤ.
كان هذا حق الحكيم المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء متحدثا عن إمكانية معظم المحافظات في إنجاز مشاريعها لهذا العام. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
تراجع الحركة التجارية في أسواق الشورجة. أدت سلسلة من الحرائق وانفجار السيارات الملغمة وعمليات الخطف والابتزاز التي استهدفت التجار في السنوات الثلاث الماضية أدت إلى تراجع حركة التبادلات التجارية في أسواق الشورجة التي تعد من أهم الشرايين الحيوية للاقتصاد العراقي. هذا ما أكده عدد من التجار في مقابلات أجرتها للتقرير الاقتصادي مراسلة إذاعة العراق الحر جمان العبيدي. وفي المقابلة الأولى تحدث رئيس غرفة تجارة بغداد أمجد عبد الكريم عن الخسائر المادية الهائلة التي تعرضت لها أسواق الشورجة، ما أدى إلى ركود ملحوظ في النشاط التجاري وحركة البيع والشراء.
منطقة جورجيا تعرضت لحرائق وتفجيرات كثيرة، كانت في عمارة القادسية وعمارة الكناني وتحت التكية وعقد الجام، وآخرها حدث حريق كانت خسائره أيضا ملايين الدولارات. جعل التجار لا يصلون إلى هذا المكان، وبدأت البضاعة تصبح عديمة الفائدة، خاصة المواد الغذائية أصبحت مثل ما نقول out of date، لأنه تاريخ نفاذها قد انتهى، وبذلك تعرض التجار إلى خسارة كبيرة نتيجة عدم وجود المتبضعين وترددهم في المجيء إلى بغداد خوفا على أنفسهم من التفجيرات أو من الحريق، وبذلك خسر التجار. في الحقيقة كساد اقتصادي في جورجيا كبير.
هل قمتم بتعويض هؤلاء التجار عما لحق بهم من أضرار مادية؟
نحن مع تجار الشورجة أسسنا لجنة، وهذه اللجنة هي للمتضررين من حريق الشورجة، خاصة الكناني والقادسية. والكناني والقادسية هذه العمارتين كان عدد المتأثرين من هذه الحرائق التي حدثت هو 1087 شخص، واللجنة تمت فيها مقابلة السيد وزير الأمن الوطني في وقته، وأقر مجلس الوزراء بتخصيص بناية الشرطة السابقة الرهون في شارع الجمهورية وعلى أن يعوضون، ولكنها وضعت في المزاد واستولى عليها النصابون، وبذلك حرم منها التجار المتضررين أيضا.
عمليات الاستهداف التي تعرضت لها منطقة الشورجة بالإضافة إلى خطف العديد من التجار دفع البعض منهم إلى الهجرة خارج العراق، هذا ما أوضحه التاجر إسماعيل محمد.
التجار أنه يسافرون فأدى إلى يعني نقص في رؤوس الأموال ونقص في الاستيراد، يعني هسه أنا رجل مستورد يعني داعاني لأنه طلب كلش كثير، يعني بالسابق كنا تقريبا 50 مستورد في سوق الكهربائيات، الآن باقينا احنا يعني 10 أو 12 واحد لأنه الباقين كلهم سافروا للأردن، وهذه حقيقة هم أثر سلبا على السوق، لأنه هجرة رؤوس الأموال هذه الأموال الطائلة، يعني احنا نعرف الاقتصاد الحر والاقتصاد التين يعتمد على رؤوس الأموال الطائلة اللي دا تطلع خارج العراق، تأثر سلبا على التجارة بصورة عامة، يعني انشلت حركتها، إضافة إلى هذا يعني عدم تلبية يعني حاجات المواطن لأنه يعني قلة الاستيراد.
من جانب آخر كشف لإذاعة العراق الحر التاجر حسين جاسم أن الحريق الأخير الذي تعرضت له محلات الشورجة كان لعدة أسباب، من بينها
تقصير من التجار العراقيين من تجار الشورجة ومن ثم من الجهات الرسمية من الأمانة الكهرباء، كل هالعوامل هي أدت إلى الكوارث اللي تجينا. بالنسبة للحريق الأخير، هو الحريق كان معروف سببه أنه تماس كهربائي، البناء كله قديم، صارت شرارة كهربائية أخذت المحلات، صارت هالكارثة. المحلات تضررت تضرر تقريبا بين 90% إلى 100%، اللي ضرر بالحريق ضرر واللي ما ضرر بالحريق فنتيجة تقنية ما موجودة عند الأطفاء كله يشتغل يطفي بالمي، لا يطفي بثاني أكسيد الكربون ولا بغير مواد.
تاجر العراقي، هل أمن على تجارته من قبل شركات التأمين أم لا يوجد تأمين الآن على البضائع؟
والله حسب ما عرفت من التأمين من أشهر سابقة أنه المناطق الساخنة ما يأمنون عليها، أنه التأمين هم شال إيده من المناطق الساخنة، يعني منطقة الشورجة تقسمت إلى 4 أو 5 مناطق، منهم من مناطق ساخنة ومنهم مناطق غير ساخنة. المناطق الساخنة التأمين حسب اجتماع مجلس إدارة اللي سمعت عندهم أنهم يأمنون على المحلات، فلذلك أنه التأمين أنت وين تأمنين؟ إذا التأمين الوطنية ما تأمن لك، منو يأمن لك بعد؟
كان هذا تقريرا حول الركود الاقتصادي الذي تعاني منه منطقة الشورجة في الوقت الحاضر، خصوصا بعد تعرضها إلى عمليات متمثلة بانفجار السيارات المفخخة والعبوات الناسفة، بالإضافة إلى تعرض العديد من تجارها إلى عمليات اختطاف وابتزاز من قبل بعض الجماعات المسلحة. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
معرض أربيل التجاري. في إطار الخطوات التي تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وسوريا، نظمت رابطة الأعمال السورية معرضا في أربيل أخيرا بمشاركة أكثر من 100 شركة عربية وأجنبية. مراسل إذاعة العراق الحر شمال رمضان تجول في أجنحة المعرض ووافانا بالتقرير الصوتي التالي الذي يتضمن مقابلات مع رئيس الرابطة المنظمة للمعرض وعدد من المشاركين فيه، إضافة إلى وزير التجارة في حكومة إقليم كردستان محمد رؤوف محمد، الذي استهل حديثه بالإشارة إلى العدد الكبير من الشركات المشاركة فيه.
هذا المعرض الذي شارك فيه أكثر من 100 شركة بشكل جروب أو بشكل شركات مستقلة، اللي رأينا في المعارض فيها كافة تقريبا المستلزمات الضرورية للأسر والخدمات العامة وكافة تقريبا كافة الخدمات الضرورية.
الوزير رؤوف أبدى مآخذ على الجهة المنظمة كونها لم تستشر الوزارات في حكومة الإقليم لمعرفة احتياجاتها بهدف التنسيق في دعوة جهات يمكن أن توفر مثل تلك الاحتياجات.
أعتقد تواجد الشركات في المعرض ليس يعني حسب طلبات الوزارات، لكن حسب تنسيق ما بين إدارة المعرض وما بين رابطة الأعمال السورية التي قامت بتنظيم المعرض مع الشركات العربية والأجنبية.
من جهة أخرى، أبدى عماد الدين قريد ممثل رابطة الأعمال السورية تفاؤلا حول النتائج التي يمكن أن يحققها المعرض، لكنه علق أولا على أهمية مثل هذه النشاطات.
نحن نتأمل التواصل التجاري دائما مع الجهات الرسمية والجهات والشركات التجارية ورجال الأعمال. هذا الهدف من المعرض طبعا، لأن المعرض بينتهي فترة محدودة وتبعاته بتجي بعد المعرض كأمور تجارية. كان لنا نشاط كبير في بغداد، لكن بسبب الظروف الأمنية نقلنا نشاطنا كله لأربيل.
الرغم أنه تعوضون ذاك النشاط اللي فقدته مثلا في بغداد، هنا تعوضون؟
طبعا إن شاء الله طموحنا.
حجم الشراكات اللي ممكن تتوقعون أن تفوتون فيها؟
يعني نتوقع يعني حجم كبير، يعني لأنه طبعا بحكم الشركات السورية بحكم الجغرافيا والتواصل والعلاقات التماس المباشر مع الأقليم كردستان، بعتقد أنه إلى الأولوية بهالمجال، لأنه أول شيء كناحية مثل الجغرافية وسهولة مرور البضائع وما في يعني تعقيدات. قانون الاستثمار الأخير اللي صدر كردستان سهل العملية، والجو الأمني المريح يعني المبشر بالخير.
شركة يوروستار المتخصصة بتوريد أجهزة إلكترونية مثل الساتلايت والتلفزيون والفيديو وغيرها، قدمت من دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف إيجاد منافذ للتوزيع في العراق. مدير جناح الشركة يوضح ذلك.
إن احنا هاي المشاركة الأولى إن في معرض أربيل التجاري هنا في كردستان العراق، وبالحقيقة اجينا عشان نشوف الى منافذ التوزيع البضاعة مالتنا والاتصالات مع التجار العراقيين في عمل بزنس هنا بالعراق. حسن هادي، مدير مبيعات العراق من شركة يوروستار في الإمارات العربية المتحدة دبي.
وزارات حكومة الإقليم شاركت هي الأخرى في المعرض، أما الهدف فكان مختلفا من وزارة إلى أخرى. وزارات مثل الثقافة والإعمار والداخلية شاركت بهدف التعريف ببعض نشاطاتها، فيما جاءت وزارات أخرى بهدف إبرام العقود وتطوير أدائها. أميد محمد صالح مدير جناح وزارة الاتصالات يتحدث عن مشاركة الوزارة.
هدفنا من الاشتراك انه ان نعرض الاجهزة اللي احنا نستخدمها في وزارتنا في مجال الاتصالات. احنا عرضنا بضاعتنا لكي تأتي الشركات المختصة في مجال الاتصالات ويقدم لنا عروض اكثر تطورا من المواد اللي احنا نستخدمها.
انتهى تعليق مدير جناح وزارة الاتصالات بحكومة اقليم كردستان في معرض اربيل التجاري شمال رمضان للبرنامج الاقتصادي اربيل.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraq.org. hurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحرة ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.